الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فهذا هو الدرس 68 من دروس التفسير، والتي نسأل الله عز وجل أن يديمها علينا، وأن يرزقنا وإياكم فيها الإخلاص والقبول، وأن ينفعنا وإياكم بها، وأن ينعم علينا وعليكم بتدبر القرآن وتفهمه والعمل به وأداء حقه، وأن يجعل القرآن الكريم حجة لنا لا علينا، اللهم آمين. أيها الإخوة الكرام، وكنا قد وصلنا بفضل الله ومنه وقوته إلى سورة المؤمنون، وعند الآية 42 قال الله تبارك وتعالى بعد هلاك أمة من الأمم الذين كذبوا رسولهم: ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين، أي ثم أنشأنا من بعد هؤلاء المكذبين أمما وخلائق آخرين، كأقوام لوط وشعيب وأيوب ويونس صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، أي لا تتقدم أي أمة من هذه الأمم المكذبة الوقت المحدد لها، أي المحدد لمجيء هلاكها، ولا تتأخر عنه مهما كان لها من الوسائل، بل يؤخذون حسب ما قدر لهم تعالى في كتاب المحفوظ وعلمه قبل كونهم أمة بعد أمة، وقرنا بعد قرن، وجيلا بعد جيل، وخلفا بعد سلف. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. يعني مثلا أرأيت قوم عاد، والله عز وجل يقول لهم: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، وقالوا من أشد منا، وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يجحدون. فأهلك الله تبارك وتعالى هؤلاء المكذبين، ولم تغن قوتهم شيئا عن أن يأتيهم عذاب الله تبارك وتعالى في الوقت المحدد. ويستفاد كذلك من الآية أن الله عز وجل لا يعجل لعجلة أحد، ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. وكثير من الأقوام كانوا يقولون لرسلهم: آتونا بالعذاب، وكان الرسل يقولون لهم: ليس لنا من الأمر شيء، إن الأمر كله لله تبارك وتعالى. فإذا قدر الله عز وجل العذاب على أمة فإنما يأتيها في الوقت الذي يريده الله تبارك وتعالى. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تترى، كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث، فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم بعثنا رسلا متتابعين، يبقى تترى يعني إيش؟ متتابعين. كلما جاء أمة من تلك الأمم رسولها المبعوث إليها كذبوه، فأتبعنا بعضهم ببعض بالهلاك، فلم يبق لهم وجود إلا أحاديث الناس عنهم، فهلاكا لقوم لا يؤمنون بما جاءتهم به رسلهم من عند ربهم. يبقى إذن كلما هلكت أمة أرسل الله عز وجل رسولا إلى أمة أخرى. أرسل الله رسلا تترى، يعني إيش تترى؟ يعني يتبع بعضهم بعضا، كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، فما من أمة إلا وأرسل الله عز وجل إليها رسولا، لأن الله قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما من أحد أحب إليه العذر من الله، ربنا عز وجل يرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، يقيم الله عز وجل على كل أمة الحجة، يرسل إليهم رسولا يأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له وينهاهم عن الشرك ويترك لهم الفرصة ويعطيهم المهلة، فإن استجابوا وإلا أهلكهم الله تبارك وتعالى. كلما جاء أمة رسولها كذبوا، يعني أكثر الأمم أكثر الناس في كل أمة يكذبون إيش؟ رسولهم، كما قال الله عز وجل يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. فأتبعنا بعضهم بعضا أي في الهلاك أهلكناهم، وكما أهلكنا من القرون من بعد نوح وجعلناهم أحاديث، أي ولم يبقى لهذه الأمم إلا أحاديث وأخبار الناس، يعني أصبحوا أثرا بعد عين وذكرا بعدما كانوا موجودين، فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق فبعدا لقوم لا يؤمنون. فهذه عادة الله عز وجل في الأمم، أن الأمة التي تطيع رسولها وتتبع ينجيهم الله عز وجل، وأن المكذبين إنما عاقبتهم الهلاك والدمار والتمزيق. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. يخبر الله تعالى أنه بعث رسوله موسى وأخاه هارون إلى فرعون وملئه، والملأ المقصود بهم الملأ أشراف القوم والكبار والمترفين. كلما جاء ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. ما هي الآيات التي أرسل الله عز وجل بها موسى عليه السلام؟ تسع آيات، العصا واليد والجراد والقمل والطوفان والسنون سنوات الجوع ونقص الثمرات. وسلطان مبين أي وبحجة واضحة، حجج دامغات وبراهين قاطعات تدل على صدقهما، على صدق موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن هارون عليه السلام كان رسولا، كان إيش؟ رسولا، لأن الله قال ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون، يبقى سيدنا هارون نبي أو رسول؟ رسول. أيما أرفع مكانة، الرسول أو النبي؟ الرسول، لأن كل رسول النبي وليس كل نبي رسولا. نعم، ما هو احنا قلنا ما هو قلنا مثلا سيدنا هارون رسول، الرسول هذا يتضمن النبوة والرسالة. طيب ما الفرق؟ للعلماء أقوال كثيرة في الفرق بين النبي والرسول، فمن ضمن الأقوال قالوا النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، أما الرسول هو الذي أمر بإيه؟ بتبليغ الشرع.
وهل من أهل ذلك؟
بس كل المذكور في القرآن رسل، ولكن على أقرب الأقوال إلى الصواب قول من قال بأن النبي هو بأن الرسول هو من أتى بشرع جديد ورسالة عامة إلى الله إلى الناس، والنبي هو من جاء بتجديد شرع من كان قبله والقيام به. وضربوا مثالا على ذلك بيوشع بن نون فتى موسى عليه السلام الذي أصبح نبيا بعد وفاة موسى وهارون، فجاء ليحكم بني، فجعله الله نبيا ليحكم بني إسرائيل بشريعة موسى عليه الصلاة والسلام. وهل هو أتى بشرع جديد؟ ولا أتى بتقرير بشريعة موسى؟ بتجديدها وتقريرها ودعوة إليها وحث الناس على اتباعها. واضح؟ هو ليس في مقام الرسول، هو نبي نعم، ولكن ليس في مقام الايه؟ الرسول أرفع درجة من النبي.
الكلام
اللي
الشيخ
الأنسي عن الكلام دي، نعم،
يفرق بين
الرسول والنبي. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. أي فاستكبروا وكانوا قوما عالين، أي بعثناهما أي موسى وهارون إلى فرعون وملئه وهم الأشراف من قومه فاستكبروا فلم ينقادوا للإيمان لهما. يبقى استكبار فرعون وأشراف قومه جعلهم لا ينقادون للحق، فإن الكبر مانع من اتباع الايه الحق، وهذه عاقبة الكبر، كما قال الله تبارك وتعالى سأصرف عن آياتي الذين تكبرون في الأرض بغير الحق. وعليكم السلام. وعليكم السلام. فالكبر مانع من اتباع الايه الحق، عليك بالتواضع، فعليك بالتواضع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطل الحق وغمط الناس. فالكبر له علامتان: أن ترد الحق فلا تقبله لأنه أتى من إنسان ترى أنه أصغر منك مكانة أو سنة، وغمط الناس أي احتقارهم وازدراؤهم. ولذلك فرعون وملأه استكبروا على موسى وهارون، فاستكبارهم كان سببا لردهم ليه الحق فلم يقبلوه، فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فاستكبروا وكانوا قوما عالين. وإن فرعون لعال في الأرض، وكانوا قوما عالين أي وكانوا قوما مستعلين على الناس بالقهر والإيه والظلم. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، أي فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا لا مزية لهم علينا وقومهما يعني بني إسرائيل لنا مطيعون خاضعون. وهكذا كثير من الأمم كانوا يتعجبون كيف يكون الرسول بشرا، يعني أتريدون أن يكون نبي ملكا؟ قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا. أنتم لستم ملائكة حتى نرسل عليكم ملائكة، أنتم بشر، فالذي يناسبكم أن يكون رسوله من جنسكم، ولو جعلناه ملكا جعلناه رجلا وللبسنا عليهم ملابسهم. ولا يصلح أن يكون الرسول إلى البشر ملكا، فلا بد أن يكون إيه؟ لقد جاءكم رسول من على بعض الأقوال أي من جنسكم بشرا مثلكم، حتى يسهل عليكم اتباعه والفهم عنه ويعني الاقتداء به. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ فكذبوهما فكانوا من المهلكين، أي فكذبوهما فيما جاء به من عند الله فكانوا بسبب تكذيبهم من المهلكين بالغرق. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون، أي ولقد أعطينا موسى التوراة رجاء أن يهتدي بها قومه إلى الحق ويعملوا بها. السؤال هنا أيها الشباب، ولقد آتينا موسى، لم يقل ولقد آتينا موسى وهارون، لماذا؟ هو الذي خصه الله بإعطاء التوراة، يعني هو الذي ذهب إلى لقاء الله عز وجل والسماع منه عند جبل. وأين كان هارون عليه السلام؟
عند القوم.
أخلفني في قومي، كان خليفة إيه؟ في قوم. فلذلك قال هنا ولقد آتينا موسى الكتاب. طب لو أن الله عز وجل كان قال ولقد آتينا موسى وهارون، هي صح؟ لا صح، لأنه أصلا ورد في آية أخرى قال الله عز وجل ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان، فيكون آتاه الله عز وجل بالتبع لأنه إيه؟ مع موسى عليه السلام. لكن نقول فائدة هذه الآية أن الله عز وجل أفرد موسى عليه السلام بالإثيان لأنه الذي ذهب للقاء الله عز وجل فأنزل الله عليه التوراة، وكان هارون عليه السلام خليفة موسى في قومه. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. طيب قول الله تبارك وتعالى ولقد أتينا موسى كتابا لعلهم يهتدون بعد قوله فكذبوهما فكانوا من المهلكين، هذا يفهم منه ماذا؟ لا لا، هنا أحداث، فكذبوهما فكانوا من المهلكين، فرعون وقومه. ثم قال الله ولقد أتينا موسى الكتاب، هذا يدل على إيش؟
المكان، يعني
لا، على ان اتيان الله عز وجل التوراه لموسى كان بعد هلاك فرعون وقومه، اي وانزل على موسى الكتاب والتوراه فيما فيها احكامه واوامره ونواهيه، وذلك بعدما قاصم الله فرعون والقبط واخذهم اخذ عزيز مقتدر. اسمع هذه فائده جديده، قال وبعد ان انزل الله التوراه لم يهلك امه بعامه، بل أمر المؤمنين بقتال الكافرين. يعني أي أمة قبل سيدنا موسى لما كانت بتكذب رسولها كان يتيم عذاب عام فيستأصلهم. قوم ثمود ماذا قال الله عز وجل عنهم؟ وأما ثمود الحاقة الحاق وما أدراك كذب ثمود وعاد، فأما ثمود فأهلكوا نزلت عليهم طاغية أهلكته، وأما عاد فأهلك كلهم بقى بريح صرصر في قوم شعيب، فأخذهم عذاب يومي الظلة، وهكذا إلى بقية الأقوام. لكن من أول سيدنا موسى وجاي كده ما فيش إيه، لم يأخذ الله قوما بعذاب عام، بل أمر المؤمنين بقتال الكافرين كما قال الله عز وجل ولقد أتينا موسى الكتاب من بعد شيخ محمد اصحى معنا، ولقد أتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم. يبقى العذاب العام كان نهايته عند قوم سيدنا موسى عليه السلام. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، أي وصيرنا عيسى بن مريم وأمه مريم علامة دالة على قدرتنا. ما وجه ذلك؟ ما وجه أن عيسى وأمه كان علامة على قدرة الله تبارك وتعالى؟
أي أن سيدنا عيسى لم يولد، لم يكن له أب، وولد من غير،
يبقى خلقه الله عز وجل من غير إيه؟ من غير أب، وهذه معجزة كبيرة دالة على قدرة الله تبارك وتعالى، لأن الله خلق آدم من غير أب ولا أم، وخلق حواء من ذكر دون أنثى، وخلق عيسى من أنثى دون ذكر، وخلق بقية الخلائق من ذكر وأنثى، فتمت القسمة الرباعية التي تدل على كمال قدرة الله تبارك وتعالى، وأن ما شاء الله كان سبحانه وتعالى. وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، أي وآويناهما إلى مكان مرتفع من الأرض. الربوة اللي هو المكان المرتفع من الأرض، ذات قرار أي مستوى صالح للاستقرار عليه، ومعين أي فيه ماء جار متجدد، فيه ماء جار متجدد. وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. بدليل قول الله عز وجل إيه؟ الله عز وجل جعل معينا عند مريم وابنها. هل هناك آية أخرى تدل على هذا؟ قد جعل ربك أي تحت المكان الذي أنت فيه لاستفاعه سريا أي نهرا وهو المعين، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا فكلي واشربي وقري عين. فقالوا ونؤمن. طيب وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. أمر الله تعالى عباده المرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين بالأكل من الحلال والقيام بالصالح من الأعمال، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. إذن ما العلاقة هنا بين الأكل من الحلال وعمل الصالح؟ يعني عايز تقول إن الأكل من الحلال سبب لقيام العمل الصالح، فمن أراد أن يعينه الله على الصالح من الأعمال فعليه بالأكل من الحلال، هذا له علاقة قوية. إذن دل ذلك على أن الحلال عون على العمل الصالح، فقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بهذا أتم القيام، وجمعوا بين كل خير قولا وعملا ودلالة ونصحا، فجزاهم الله عن العباد خيرا، كما قال الحسن البصري رحمه الله يا أيها الرسل في قول الله عز وجل يا أيها الرسل كل من الطيبات، أي أما، قال أما والله ما أمر بأصفركم ولا أحمركم ولا حلوكم ولا حامضكم، ولكن قال انتهوا إلى الحلال منه. إحنا لا نقول لك كل من أنفس المأكولات وكل من أغلى المأكولات، ولكن نقول أطيب الطيب هو الحلال، الطيب هو الإيه؟ الحلال، كل من الحلال. ولذلك كان جميع الأنبياء يأكلون من عمل يدهم. تفضل أستاذ تعالى أفسح يا شباب المجال. عن أبي ميسرة بن شرحبيل قال كان عيسى بن مريم يأكل من غزل أمه، وفي الصحيح ما من نبي إلا رعى الغنم. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. يعني على قراريط؟ لا لا قراريط عند كنت لا. القراريط جزء من الدراهم أو الدنانير من المال يعني. وفي الصحيح أن داود عليه السلام كان يأكل من كسب يده. الله أعلم. والأكل من الحلال سبب لقبول الأعمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به إليه المسلمين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إن بما تعملون عليم، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل أشعث أخضر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه وملبسه وغذي فأن يستجاب لذلك، يعني بعيد أن يستجيب الله عز وجل لمن كان أكله حرام. فأنت ترى هنا أن الله عز وجل سوى بين النبيين والمؤمنين في الخطاب بوجوب أكل الحلال وتجنب الحرام، ثم شمل الكل في الوعيد الذي تضمنه قوله إني بما تعملون عليم. وإذا كان هذا معهم، يعني إذا كان هذا الخطاب والوعيد للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فما ظن كل الناس بأنفسهم؟ فإذا كان هذا الخطاب والوعيد للأنبياء فما بالنا بغيرهم؟ وكثير من معاملات الناس الآن أصبحت فيها شبهة، وقل من الناس من يسلم من الحرام أو على الأقل من مال فيه شبهة، فعلى الإنسان أن يتحرى الحلال ولا يحمله الطمع أن يأكل من الحرام أو أن يتساهل في ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل جسم أو لحم نبت من سحت فالنار أولى به، فلا تقدم على كسب حتى تسأل أحلال هو أم حرام. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، لا تعبدون غير الأنبياء. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، أي دينكم، الأمة هنا بمعنى الدين، أي دينكم يا معشر الأنبياء دين واحد وملة واحدة، وهو الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، لأن كل الأنبياء دينهم واحد، لقد تقدم هذا المعنى معنى كثيرة. وأنا ربكم فاتقون، أي وإن ملتكم أيها الرسل ملة واحدة وهي الإسلام، وأنا ربكم لا رب لكم غيري، فاتقوني بامتثال أوامري واجتناب نواهي. والتقوى هي وخلاصتها فعل المأمور وترك الايه المحظور. فتقطعوا امرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون، اي فتفرق اتباع الانبياء بعدهم في الدين فصاروا احزابا وشيعة، كل حزب معجب بما يؤمن انه هو الدين المرضي عند الله، ولا يلتفت إلى ما عند غيره. وهذه الآية نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود افترقت على 71 فرقة، وإن النصارى افترقت على 72 فرقة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا ومن هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي رواية قال هي ما أنا عليه، هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والآية والحديث يدلان على أن الخلاف المذموم هو الخلاف في أصول الدين وقواعده، خلاف في الاعتقاد هو المذموم، لأن الدين واحد، ربنا واحد، كتابنا واحد، رسولنا صلى الله عليه وسلم واحد، فلا بد أن يكون اعتقادنا في الله واحد، فالاختلاف في العقائد مذموم، الحق في العقائد ايه بخلاف الاختلاف في الفروع، فروع الدين في الفقهيات، فالامر فيها سهل ميسور. لان الله عز وجل جعل الامر في الشرائع يعني واسعا سهلا. يبقى هؤلاء الأقوام تفرقوا بعد أممهم فأصبحوا جماعات وحزب وأحزاب وشيعا كثيرة، كل طائفة معجبة برأيها، كل طائفة معجبة برأيها وضلالتها. وهذه غاية الضلال، أن يكون ضال معجب بضلاله ويظن أنه على الايه على الحق. فرأوا حسنا قل هل ننبئكم بالأخسرين الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم. فنحن مأمورون بالاجتماع والتآلف ومنهيون عن التفرق والتشرذم أو أن نكون أحزابا وشيعا وطوائف، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، ولا تنازعوا فتفشلوا، ولا تنازعوا فتذهب ريحكم واصبروا إن الله معه. وإن هذه أمتكم أمة، أي وإن دينكم دينكم هو الإيه الإسلام، وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين. وهذا تهديد ووعيد من الله تبارك، فذرهم في غمرتهم يعني في غفلتهم وغيهم وضلالهم حتى حين، أي إلى حينهم وهلاكهم، كما قال الله عز وجل فمهل الكافرين منهم رويدا، أي فاتركهم أيها الرسول فيما هم فيه من الجهل والحيرة إلى حين نزول العذاب بهم. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. وهذا إيه وعيد شديد لترك هؤلاء. فالإنسان لا يطيلن غفلته وبعده عن الله تبارك وتعالى، بل يسارع في التوبة والعودة إلى الله عز وجل، لأن الإنسان إذا طالت غفلته ربما يأتيه الموت بغتة أو ينزل عليه العذاب فجأة، فليتوب إلى الله عز وجل ولا يتمادى في غفلته وبعده عن الله تبارك وتعالى. فذرهم في غمرتهم حتى حين، أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين يسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون؟ يعني أيظن هؤلاء الأحزاب الفرحون بما لديهم أن ما نعطيهم من الأموال والأولاد في الحياة الدنيا هو تعجيل خير، تعجيل خير لهم يستحقونه؟ عليكم السلام. ليس الأمر كما ظنوا، إنما نعطيهم ذلك إملاء واستدراجا لهم، لكنهم لا يحسون بذلك. يعني هؤلاء المغرورون الذين هم في غفلتهم ساهون يظنون أن الله عز وجل لما أعطاهم الأموال والأولاد يظنون بذلك أن الله يسارع لهم في الخيرات، والحق على والحقيقة أن الأمر على خلاف ذلك. بل الفاسق إذا رأيت الله عز وجل ينعم عليه ويعطيه المال والأولاد فهذا استدراج وإملاء وإمهال له مش حبا فيه، واضح؟ كما قال الله تبارك وتعالى عن هؤلاء لما قالوا نحن أكثر أموالا وأولاد وما نحن، قال وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. الآية في سورة سبأ يقول الله تبارك وتعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، وقال الله عز وجل فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم إيه كافرون. فإذا رأيت الرجل الفاسق يعطيه الله تبارك وتعالى فلا تقل طب أنا رجل صالح وأنا بصلي وأنا يعني ماشي على طريق الله عز وجل وأصاب في ولدي ومالي ويضيق علي وهؤلاء الكفر والفسق والمنحرفون الدنيا في أيديهم، أنت حالا ممكن تحدث نفسك صح؟ تقول أنا راجل كويس ومش لاقي شغل وناس شغالين في التفاهات ومش لاقيين فلوس، يعني معاهم فلوس مش عارفين يعملوا ايه، فتقوم تزعل كده في نفسك. لا، هؤلاء إن لم يتداركهم الله برحمته فقد عجزت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. سيدنا عمر بن الخطاب لما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام فوجده نائما على حصير قد أثر في جنبه، قال يا رسول الله أتنام على هذا الحصير وكسرى وقيصر ينعمون؟ قال إيه يا ابن الخطاب، يعني أما ترضى أن تكون لنا لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء الأقوام الكثرة أو الفسقة لا، إنما عجيت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. لذلك كان الصالحون من الصحابة وغيرهم إذا فتحت لهم الدنيا كانوا يخافون ويقولون نخشى أن تكون عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا. فأنت هنا تحسبها صح، مش لما ترى هؤلاء في نعم تنظر إليهم وتغفل يعني عن أن هذا استدراج وإمهال لهم. لا، انتبه لهذا، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. اسمع، ورزق ربك خير وأبقى، ما أعده الله عز وجل للصالحين في الجنة خير من الدنيا وما فيها، لقاب قوس أعدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيه وأبقى بقى. لك لهذا ثاني، بل تؤثرون الحياة والآخرة خير وأبقى. حتى ورد في الأثر عن عبد الله بن مسعود أنه قال إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه، والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه، إلى آخر الأثر. فذرهم في غمرتهم حتى حين يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. يعني ليس الأمر كما ظنوا. فلا نريد أن نقول لك انتبه من غفلتك، فقد تكون النعم المنزلة عليك استدراجا. فأنت كنت بتصلي وحفظ الصلاة كان رزقك محدود، فضت الصلاة وخلاص انحرفت، الدنيا فتحت عليك، قلت ما أنا كويس أهو. لا مش بتتحسب كده، لا، قد تكون هذه النعم استدراجا وإمهالا، وانت لو ما فوتش هتروح في داهية. انتبه. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بربهم لا يشركون. في هذه الآيات يخبر الله تبارك وتعالى عن قوم آخرين، عن قوم هم عباد الله، عن المؤمنين. يقول الله عز وجل عنهم إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إن الذين هم مع إيمانهم وإحسانهم وجلون خائفون من ربهم تبارك وتعالى. يعني هؤلاء مع إحسانهم وإيمانهم وعملهم الصالح مشفقون من الله، خائفون منه، وجلون من نكره بهم. وهذا حال المؤمن، يبقى بيصلي وبيصوم وخايف لا ربنا ما يتقبلش ايه منه، يبقى خايف لا يختم له بايه بسوء او يختم له بشر. لكن تلاقي المؤمن، عفوا، تلاقي المنافق او الكافر او الغافل مش واخد باله خالص، وإن من عمل قليل يظن أنه هو خلاص من العشرة مبشرين بالجنة. ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة، يبقى محسن في عبادة الله عز وجل، ومع ذلك عنده خوف من الله تبارك وتعالى ألا يتقبل الله منه. وإن المنافق جمع إساءة وأمنا، إما ما بيصليش يقول لك آه ربنا غفور رحيم، ومخش يخش الجنة والمحلة يخش إيه ماشي. هذا يعني من الغفلة عن الله تبارك وتعالى. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، أي والذين هم يوحدون، أي والذين هم بآيات كتابه يؤمنون. والآيات نوعان، آيات كونية وآيات شرعية. آيات الله نوعان، شوف محمد فكري معنا اشتوفوا اشتوفوا تعالى. آيات الله ايه نوعان، آيات كونية وآيات إيه؟ الآيات الكونية مثالها هذا الكون كله كتاب مفتوح فيه آيات دالة على وجود الله تبارك وتعالى وعلى إتقانه وإرادته وإحكام صنعته جل وعلا. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف. والآيات الشرعية القرآن الكريم، هذا كتاب آيات. فالكتاب المفتوح وهو الكون كتاب مفتوح، وكتاب مقروء هذه آيات كونية وهذه آيات شرعية عباد الله يؤمنون بها، إن والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. والذين هم بربهم لا يشركون، أي والذين هم يوحدون ربهم لا يشركون به شيئا، لا يعبدون معه غيره، بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه لا نظير له ولا كفوا له. شوف من صفاتهم، والذين هم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يعني يعطون العطاء وهم خائفون ألا يتقبل منهم، في خوفهم أن يكونوا قد قصروا في القيام بشروط الإيه؟ الإعطاء، وهذا من الإشفاق والاحتياط. يبقى بيصلي ويعني وبيحاول أنه يخشع في الصلاة على قدر الإمكان، وبعد لما بيسلم من الصلاة يقول إيه؟ يعني أنا برضو يعني هذه الصلاة لا تليق بالله وما قدر الله حقه، ويقوم تلاقي بعد الصلاة يستغفر. ليه بتستغفر؟ أنت كنت في معصية؟ ما بيستغفر بعد الصلاة ليه؟ يعني يشعر بالتقصير، مع يعني هو يشتغل لكن يشعر بالإيه؟ بالتقصير، وأن حق الله أعظم من ذلك، وأنه كان يكون يجب أن تكون أحسن من هذا. فالمؤمن بعد العبادة بيستغفر كما يستغفر العاصي بعد إيه؟ بعد معصيته، لكن هذا يستغفر إشفاقا واحتياطا وتقديرا لمقام الله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقالت: يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله عز وجل؟ يعني لا ناس ربنا يتكلم عليهم نزنا سراق شراب الخمر وخايفين بقى لا ربنا يعاقبهم، هو دول مقصود في الآية؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكن لا يا بنت أبي بكر، يا بنت الصديق، ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو يخاف الله عز وجل، وفي لفظ وهم يخافون ألا يقبل منهم. وهذا الذي ينبغي أن يكون حال المؤمن، لا يغتر بعمله الصالح فليبقى خائفا من الله تبارك وتعالى. لأن يعني في ناس ممكن يعجب بعمله، صح له، مش يعجب بعمله فقط بل ويدلي بهذا على الخلق، يبقى شايف أن له منة وأن له حق وواجب على الناس، أن الناس لما يشوفوه يضربوا له تعظيم، إيه؟ لأنه شيخ مطمطم وكبير معمم، وأن حقه أن يفسح له، أن تفسح له المجالس وأن تقضى له الحوائج. هذا إنسان معجب بعمله. بل كان بعض الصالحين إذا كان في مكان فرأى أن الناس تسارع في تلبية طلباته لصلاح عمله كان يخشى على نفسه الفتنة، فكان يترك المكان الذي هو معروف فيه إلى مكان آخر لا يعرف، ويخشى أن يكون يجزى بعمله في الدنيا قبل الآه قبل الآخر. لذلك مثلا في الأرض الواقع، يعني أنا أحزن من هذا كثيرا، إلا مثلا أيام ما كان العجب بالتوابير، إلا واحد واقف كده وفجأة كده عم الشيخ جاي في جنب، الناس بقى ساعة واقفة في الطابور، هو جاي كده شاور لصاحب الفرن يعطيه العشوم، إيه ماشي. والناس اللي واقفة دي، يعني هؤلاء يعني من قوم أبي جهل مثلا؟ لا، يعني ينبغي إن هو ألا يرى نفسه شيئا بل يتواضع لخلق الله. فالإنسان لا يعجب بعمله. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، أي أولئك الموصفون بهذه الصفات العظيمة يبادرون إلى الأعمال الصالحة وهم إليها سابقون، ومن أجلها سبقوا غيرهم، فجعلهم الله عز وجل من السابقين. طبعا بعض الناس قد يظن أن المسارعة في الخيرات محتاج أن الإنسان يعني يفعل ما هو فوق طاقته، لا، فلذلك قال الله عز وجل: ولا نكلف نفسا إلا إيه؟ إلا وسعها. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون، أي ولا نكلف نفسا إلا قدر ما تستطيعه من العمل، وعندنا كتاب ينطق بالحق الذي لا مرية فيه، وهم لا يظلمون بنقص حسناتهم ولا زيادة سيئاتهم. يقول الله عز وجل مخبرا عن عدله في شرعه على عباده في الدنيا أنه لا يكلف نفسا إلا إيه؟ إلا وسعها، أي إلا ما تطيق حمله والقيامة به، وأنه يوم القيامة يحاسبهم بأعمالهم التي كتبها عليهم في كتاب مسطور لا يضيع منه شيء. يبقى الأعمال مكتوبة، ولدينا كتاب ينطق بالحق اللي هو كتاب الإيه؟ الأعمال، اللي هو كتاب الإيه؟ الأعمال، فيه كل شيء مكتوب. يقول الله عز وجل في سورة الكهف: ونضع وعرضوا على ربك ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ووجدوا ما عملوا ولا يظلم ربك أحدا. وهم لا يظلمون، لا ينقص من حسناته ولا يزاد في سيئاته، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن تك حسنة يضاعفها يؤتي من لدنه أجرا عظيما. بل قلوبهم في غمرة من هذا، هذا خطاب مع الكفار والمشركين من قريش، طيب بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، أي بل قلوب الكفار في غفلة من هذا الكتاب الذي ينطق بالحق والكتاب الذي نزل عليهم، ولهم أعمال أخرى دون ما هم عليه من الكفر هم لها عاملون، أي هؤلاء الكفار في غفلة عن هذا الكتاب كتاب الأعمال، وقل عن غفلة عن هذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، ومع غفلتهم فلهم أعمال طارحة سيئة غير ذلك لابد أن يعملوها، يعني الشرك هم لها عاملون أي لابد أن يعملوها، كما قال آخرون ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، أي قد كتب عليهم أعمال سيئة لابد أن يعملوها قبل موتهم لا محالة لتحق عليهم كلمة العذاب، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فوالذي لا إله غيره إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون، أي حتى إذا عاقبنا منعميهم في الدنيا بالعذاب يوم القيامة إذا هم يرفعون أصواتهم مستغيثين، إذا لما يأتيهم هؤلاء المنعمون في الدنيا لما يتم عذاب الله عز وجل وبأسه ونقمته إذا هم يجأرون، والجؤار اللي هو الاستغاثة التضرع يصرخون ويستغيثون كما قال الله عز وجل وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، إذا هم يجأرون. طيب حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب، قلنا حتى إذا عاقبنا منعمين في الدنيا بالعذاب يوم الإيه؟ يوم القيامة، لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون، أي فيقال لهم تئيسا لهم من رحمة الله لا تصرخوا ولا تستغيثوا في هذا اليوم يوم القيامة فإنه لا ناصر لكم يمنعكم من عذاب الله عز وجل، يعني لا مفر، لا أحد ينقذكم، لا أحد ينصركم، كما قال الله تبارك وتعالى فما له من قوة ولا ناصر، فقد لزم الأمر ووجب العذاب، فيوم القيامة لا ينفع الندم، يوم القيامة لا ينفع إيه؟ ولا تنفع الاستغاثة. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون، قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، أي قد كانت آيات كتاب الله تقرأ عليكم في الدنيا فكنتم ترجعون، فكنتم ترجعون مولين عنها، إذا دعيتم أبيتم وإن طلبتم امتنعتم، ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير، فهذه عاقبتكم، كنتم في الدنيا أمامكم الفرصة، القرآن يتلى، تسمعون الخطب والدعاء يدعونكم الله عز وجل، كنتم تصدون عن سبيل الله وتعرضون عن آيات الله ولا تستجيبون لأمر الله، فاليوم لا ينفعكم ندم ولا أحد ينصركم ولا مغيث يغيثكم، مستكبرين به سامرا تهجرون، أي تفعلون ذلك من الإعراض والتولي عن كتاب الله عز وجل وآياته، تفعلون ذلك مستكبرين على الناس بما تزعمونه من أنكم أهل الحرم ولستم أهله، يبقى مستكبرين به أي بإيه؟ بالحرم، يقولوا إحنا في مكة إحنا أهل الحرم لنا فضل على غيرنا نحن أحق بالحرم من غيرنا، فيستكبرون لأنهم أهل الإيه؟ ظن منهم هم ليسوا أهله وما كانوا أولياءه، إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية مستكبرين به سامرا تهجرون. السمر الكلام إيه في الليل بعد العشاء، فكانوا يتسامرون حول الكعبة بالسيء من القول، فأنتم لا تقدسون الحرم ولستم أهلا له، يبقى مستكبرين به إيه؟ يعني بالبيت يفتخرون به ويعتقدون أنهم أولياءه وليسوا بهم. ومستكبرين به سامرا تهجرون، يبقى وتتسامرون حوله بالسيء من القول، فأنتم لا تقدسونه. يبقى عندنا ضمير افتقار مستكبرين به يعود إلى الإيه؟ إلى البيت المعهود عند المخاطبين أو الحرم، أي متكبرين على الناس بسببه، تقولون نحن أهل الحرم فنحن أفضل من غيرنا وأعلى. سامرا أي جماعة يتحدثون بليل حول البيت. تهجرون أي تقولون الكلام الهجر الذي هو القبيح في حق القرآن الكريم. فالمكذبون كانت طريقتهم في القرآن الإعراض عنهم. يبقى هنا إيه؟ قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم. قصوا بهذا الكتاب الذي لم ينزل الله على رسوله أكمل منه ولا أشرف، لا سيما وآباؤهم الذين ماتوا في الجاهلية حيث لم يبلغهم كتاب ولا أتاهم نذير. فكان اللائق بهؤلاء أن يقابلوا النعمة التي أسداها الله إليهم بقبولها والقيام بشكرها وتفهمها والعمل بمقتضاها آناء الليل وأطراف النهار، كما فعله النجباء منهم ممن أسلم واتبع الرسول صلوات الله وسلامه عليه رضي عنهم. يبقى ربنا يقول أفلم يدبروا قول، يعني هؤلاء يعني كان حقهم أنهم يعني أول ما أتاهم القرآن ده نعمة من الله عز وجل، حرم منها آباؤهم، أنهم كانوا يستقبلون القرآن بالإيه؟ بالقبول والتدبر والتفهم وينظرون ماذا يريد الله عز وجل منهم، لأنهم لو تدبروا القرآن إذا والله كما قال قتادة إذا والله يجدون في القرآن زاجرا عن معصية الله لو تدبره القوم وعقلوه، ولكنهم أخذوا بما تشابه فهلكوا عند ذلك. يبقى تدبر القرآن، تدبر القرآن فيه العصمة من الإيه؟ من الوقوع في الهلاك. أنت لما ستدبر القرآن تتدبره هتدرك وتفهم مراد الله تبارك وتعالى، وسترى فيه زاجرا عن معصية الله، وسترى فيه ترغيبا وحثا على طاعة الله تبارك وتعالى. يبقى الإنسان فينا كما أن له وردا من التلاوة والقراءة، لابد أن يكون له وردا من التدبر. وختم التدبر دي ممكن تاخد سنة سنتين ثلاثة، احنا اللي بنعمله ده يعتبر ختمة ايه؟ تدبر. بلنا سنة هو بفضل الله تبارك وتعالى، نسأل الله لخصر القبول. احنا بنتدبر هذه الآيات العظيمة وتدرك فيها من المعاني. يعني نحن الآن لو قلنا مثلا اكتب الفوائد والمعاني الطيبة التي ذكرناها من أول ما فسرنا الفتح إلى الآن، كم فائدة وكم معنى كنت ستكتبه؟ آلاف من المعاني والتدبر. لو أنت تقرأه وحدك كده بغير التدبر كنت تدرك هذه المعاني؟ كان يفتح الله عليك بهذه الفتوحات؟ فالتدبر، تدبر القرآن وتفهمه والنظر في معانيه والتأمل والوقوف عند ذلك، يعني الإنسان يستفيد منه كثيرا ويفتح له به كثيرا. أفلم يتدبروا القول، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين، أي أم جاءهم ما لم يأت أسلافهم من قبلهم فأعرضوا عنه وكذبوا به، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، يعني أم إنهم لم يعرفوا محمدا صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله إليهم فهم منكرون له. يعني حالكم أيها المعرضون المكذبون المنكرون للقرآن وللنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أجاءكم رسول لا تعرفونه، لا تعرفون أصله ولا أخلاقه ولا طبيعته، يعني مقصود ولا تعرفون أحواله مثلا، لا أنتم عرفتم صدقه وأمانته وقد لبثت فيكم عمرا من قبله، يعني أفهم لا يعرفون محمدا وصدقه وأمانته وصيانته التي نشأ بها فيهم، أفيقدرون على إنكار ذلك والمباهة فيه؟ يعني هؤلاء المشركون الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، السؤال هل هم أعرضوا عنه لأنهم لا يعرفونه؟ أي يكذبونه؟ إنهم يعرفون صدقه وأمانته، بل كان يلقب فيهم قبل الدعوة بالإيه؟ بالصدق الأمين. لما قال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه للنجاش ماذا قال له؟ قال أيها الملك إن الله بعث إلينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته. والمغيرة بن شعبة لما قال لنائب كسرى حين برزهم قال ما هو نفس هذا الكلام. وأبو سفيان بن أبو سفيان صخر بن حرب لما كان مشركا وسأله هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ما أمكانه أن يقول إلا الصدق، فأخبر عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم ونسبه وصدقه وأمانته. يبقى لماذا أعرضتم؟ لماذا كذبتم؟ وقد جاءكم رسول صادق تعرفون صدقه وأمانته وقد عاش فيكم دهرا من الزمن. هو النبي صلى الله عليه وسلم ماذا متى أنزلت عليه النبوة؟
سن
الأربعين، يعني عاش معهم 40 سنة وفجأة يعني معروف طول 40 بالصدق والأمانة، ثاني يوم يبقى كذاب مجنون. أي عقل هذا؟ أي عقل هذا؟ سبحان الله. أم لم يعرفوا رسولهم فهم لهم منكرون، أم يقولون به جنة، بل جاءهم بالحق وأكثرهم الحق كاربون، بل يقولون هو مجنون لقد كذبوا، بل جاءهم بالحق الذي لا مرية فيه أنه من عند الله، ومعظمهم كارهون لحق مبغضون له حسدا من عند أنفسهم وتعصبا لباطلهم. فهو يحكي قول المشركين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تقول القرآن أي افتراه من عنده أو أن به جنونا لا يدري ما يقول، وأخبر عنهم أن قلوبهم لا تؤمن به. اسمع، وهم يعلمون بطلان ما يقولونه في القرآن، يعني ما دين يقولون على القرآن إيه؟ تسحر تكهانة تشعر أساطير الأولين، وهم يعلمون في قرارة أنفسهم أنه حق، أنه إيه؟ حق، فإنه قد أتاهم من كلام الله ما لا يطاق ولا يدافع. أنت تقول إن هو من عند محمد عليه الصلاة والسلام؟ ثم هو بشر عربي مثلكم أفتعجزون أن تأتوا بمثل ما أتى إن كنتم صادقين؟ ما استطاع. يبقى هذا ليس من عند بشر، بل الشيخ محمد عبد الله الرازي يقول كلمة عجيبة، يقول هذا القرآن العظيم لو لم يأتي معنا كلامنا لو لم يأتي به نبي من الأنبياء بل وجدناه في صحراء ليس فيها أحد من الناس فنظرنا فيه لعلمنا يقينا أنه إنما نزل من السماء، فما في الأرض أحد أبدا يستطيع أن يأتي بمثل هذا القرآن في نظمه ولا بلاغته ولا فصاحته ولا ما فيه من المعاني والإخبار بالمغيبات وإحكام التشريعات التي فيه أبدا. فالقرآن فقط يحتاج إلى تأمل. فالقرآن معجزة فريدة على مر الزمان، وفي يعني فنقول هذا القرآن العظيم فقط يحتاج إلى تأمل وتدبر والصدق مع النفس. وبالمرة أنا أوصيكم بهذا الكتاب العظيم، كتاب النبأ العظيم، نظرات جديدة في القرآن الكريم، الشيخ محمد عبد الله دراز. هذا الكتاب يعني لا ينبغي أن يخلو منه مكتبة مسلم محب للقرآن الكريم، يعني ستقرأ فيه كلام عن القرآن لأول مرة تقرأه، فستخرج منه بحب عظيم لكتاب الله تبارك وتعالى. موجود في المكتبات، مش لا يعني أنت تحتاج إلى سعي، تحتاج إلى سعي. الناس يذهبون إلى البحر الأحمر والمتوسط ليأتوا بالأرزاق، وأنت تريد يعني أن تبحث في الترع. فما استطاعوا ولن يستطيعوا أبدا الآبدين أن يأتوا بمثل هذا القرآن العظيم، بل جاءهم بالحق وأكثرهم من الحق إيش؟ كارهون. أي في حال آتاهم بالحق في حال كراهة أكثر من الحق. والسؤال هنا وأكثرهم للحق كارهون، لماذا قال أكثرهم للحق ولم يقل وكلهم للحق كارهون؟ قال وإنما أسندت كراهية الحق إلى أكثرهم دون جميعهم إنصافا لمن كان منهم من أهل الأحلام الراجحة الذين علموا بطلان الشرك وكانوا يجنحون إلى الحق ولكنهم يشايعون طغاة قومهم مصانعة لهم واستبقاء على حرمة أنفسهم. إذا في ناس هم عارف أنه أن الذي أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق، فما الذي يمنعك من اتباعه؟ مجاملة بإيجاب الأهل الله. يبقى فلان ده عارف أن الأغاني حرام، بس أنا عند ابن عمي وبعمل واجب وبجامله، ينفع أسيبه؟ طب أنت مش عارف أن ده حرام؟ عارف. مش عارف أن ده شهود زور؟ عارف. طب لماذا تشايعه وتصانعه؟ قال مجاملة. وأكثرهم الحق كارهون. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. أي ولو أجر الله الأمور ودبرها على وفق ما تهواه أنفسهم لفسدت السماوات والأرض وفسد من فيهن لجهلهم بعواقب الأمور وبالصحيح والفاسد من التدبير، بل أتيناهم بما فيه عزهم وشرفهم وهو القرآن فهم عنه إيش معرضون. يبقى ولو اتبع الحق، ولو اتبع الحق أهواءهم، ما المقصود بالحق هنا؟ من المقصود بالحق؟ الله سبحانه وتعالى. أي لو أجابهم الله إلى ما في أنفسهم من الهوى وشرع الأمور على وفق ذلك لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم، أي لفساد أهوائهم واختلافها. يبقى الدنيا والتشريع لو 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 مشى على هوى الناس كانت السماوات والأرض فسدت ومن فيهن. فالله عز وجل حكيم في شرعه، حكيم في خلقه سبحانه وتعالى. هؤلاء اخترعوا قالوا ايش لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين قال أهم يقسمون رحمة ربك، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن خشية الإنفاق وكان الإنسان أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. ففي هذا كل تبيين عجز العباد واختلاف آرائهم وأهوائهم. طيب واحد يقول لك يعني الشمس لو كانت كذا، طب الدين لو كان كذا، طب لو كان الصلوات تبقى بالنظام الفلاني أو الصيام بالنظام الفلاني، يقول لك لا لو الحج يبقى في كم بلد أو يبقى في كم شهر، يبقى في شهر واحد أو مش عارف إيه. هي لو هتمشي على أهواء الناس، الناس أهواهم مختلفة، فالدنيا هتفسد، الدنيا والآخرة كمان. فالله عز وجل هو الكامل في جميع صفاته وأقواله وأفعاله وشرعه وقدره وتدبيره لخلقه تعالى وتقدس، فلا إله غيره ولا رب سواه. بل أتيناهم بذكرهم وهو القرآن في شرفهم وعزهم فهم عن ذكرهم معرضون. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. أي أم تسألهم خرجا، الخرج اللي هو الايه الأجر أو الجعل. أأنت يا رسولنا تدعو هؤلاء المشركين وتطلب منهم أجرا على دعوتك فلذلك ما آمنوا لأنهم سيغرمون مالا وأجرا؟ هل وقع ذلك كذلك؟
لا.
فأي سبب منعهم من الإيمان؟ أنت لا تسألهم أجرة ولا جعلا ولا شيئا على دعوتك إياهم على الهدى، بل أنت في ذلك تحتسب عند الله جزيل ثوابه. قل ما أسألكم عليه قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجر إلا على الله، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وهكذا كان جميع الرسل وجميع الصالحين. وجاء من أقصى المدينة رجل قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. هذا لم يحدث أنك تطلب منهم ثواب، فثواب ربك وأجره خير من ثواب هؤلاء وغيرهم، وهو سبحانه وتعالى خير الرازقين. فالله تبارك وتعالى يعطي على الدعوة رزقا لا يستطيع أحد أن يعطيه، وثوابا لا يملكه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، أي وإنك أيها الرسول لتدعو هؤلاء وغيرهم إلى طريق مستقيم لا اعوجاج فيه، وهو طريق الإيه؟ الإسلام، وهو طريق الإسلام. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، أي وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة وما فيها من حساب وعقاب وثواب عن طريق الإسلام لمائلون إلى غيرها من الطرق المعودة الموصلة إلى النار. يبقى لناكبون يعني لعادلون جائرون منحرفون. يبقى الإنسان دائما يعلم أن عقول البشر قاصرة عن إدراك كثير من المصالح، عن إدراك كثير من المصالح، وأن الله عز وجل شرع شرعا لا أحكم منه، وخلق الخلق على أحسن تقدير لا أفضل منه. قال الله تبارك وتعالى: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. يخبر الله تبارك وتعالى عن غلظ كفر هؤلاء، عن غلظهم في كفرهم. اسمع، بأنه لو أزاح عللهم وأفهمهم القرآن لما انقادوا له. يعني شوف المشركين دول، لو ربنا سبحانه وتعالى حش كل أعذرهم وفهمهم القرآن ومن عليه وأفهمهم القرآن لما انقادوا له، ولا استمروا على كفرهم وعنادهم وطغيانهم. ده بسبب ايه؟ شدة كفرهم. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم يتولوا وهم معرضون. كما قال عز وجل عنهم: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. اسمع، لعادوا وإنهم شوف مع أنهم شافوا النار، هاي شاف النار خلاص هيخشوا. لو ربنا رجعهم تاني للدنيا هيفضل برضه كده، يرجعوا تاني لما كانوا يعملون. فهؤلاء لغرض كفرهم عياذا بالله تعالى. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. يعني ايه للجوا؟ لا، لتمادوا. يعمهون يعني شيخ عبد الله، يعني يعمهون يتحيرون ويتخبطون،
يعمون على الضيق.
أي ولو رحمناهم ورفعنا عنهم ما بهم من قحط وجوع لتمادوا في ضلالهم عن الحق يترددون ويتخبطون. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. أي ولقد اختبرناهم بأنواع المصائب، ابتلاهم الله عز وجل بالمصائب الشدائد، ابتلاهم بالجوع، ابتلاهم بمصائب كثيرة. فما استكانوا لربهم، أي ما تذللوا لربهم ولا خضعوا له، وما دعوه خاشعين ليرفع عنهم المصائب عند نزولها. يبقى الله سبحانه وتعالى يبتلي العباد بالشدائد والمصائب رحمة بهم، هذا من ضمن الحكم، لعلهم يتوبوا، لعلهم يرجعوا، لعلهم يتذللوا، لعلهم يخضعوا. فالناس عند نزول المصائب نوعان: نوع إذا نزلت به المصيبة رجع إلى الله عز وجل وتضرع إليه وتذلل له وسأله أن يرفع عنه ما نزل به وراجع نفسه وأيقن أن ذلك بسبب معصيته، فانخلع من المخالفة ورجع إلى الله تبارك وتعالى. إذا نزل الزلزال، إذا جاءه الموت في أحد من أقاربه، إذا نزلت به مصيبة جوع أو فقر أو شيء، يرجع إلى الله عز وجل ويبكي له ويتضرع إليه ويتذلل له ويسأله أن يرفع ما نزل، أن يرفع عنه ما نزل به. ده حال الإيه؟ المؤمن. أما حال غيره تنزل المصائب يجزع ويتسخط ولا يلتفت يعني إلى الله سبحانه وتعالى. تلاقي ناس الزلزال ينزل عليهم وهم في الزلازل دول يسرقوا الناس. عندها في زلزال تركيا وسوريا القريب ده الزلزال هو نازل آية من آيات الله عز وجل يبتلي بها العباد لعلهم يرجعون. في ناس كانوا أثناء الزلزال بيدخل البيوت والحاجات دي ويسرقوا منها. ولو في عربيات أو يعني يسرقوا حاجات كتير. هؤلاء ينزل بهم العذاب ولا يتذكروا، سبحان الله. ولذلك في هذه القصة جميلة رواها وهب ابن عمر ابن كيسان قال: حبس وهب ابن منبه، حبس في مكان، فقال راه رجل من الأبناء: ألا أنشدك بيتا من شعر يا أبا عبد الله؟ أنا الناس في محبس يقول له إيه؟ أقول لك بيت من شعر. فقال وهب: نحن في طرف من عذاب الله، إحنا في مصيبة، هو ده وقت الشعر ولا أغاني ولا أناشيد؟ والله تعالى يقول: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. يعني إحنا المفروض لما ينزل بنا بأس أو عذاب نتضرع ونستكين ونذل لله عز وجل. وصام وهب ثلاثا متواصلة، صام ثلاث أيام، إيه؟ هو الرجل في حبس في مصيبة. فقيل له: ما هذا الصوم يا أبا عبد الله؟ قال: أحدث لنا فأحدثنا، أحدث لنا مصيبة فأحدثنا طاعة لله تبارك وتعالى، أحدث لنا الحبس فأحدثنا زيادة إيه؟ عبادة. يبقى أنت أول ما ينزل تنزل بك مصيبة على طول تفر من العذاب الشديد. إذا هم فيه آيسون من كل فرج وخير. وهو الذي أنشأكم، هو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. طب ما علاقة هذه الآية بالآيات التي قبلها؟ يعني الآية اللي قبلها بتتكلم عن إيه؟ عن الكفار، وإنه مهما يعني ربنا رفع عنهم العلل وأفهمهم القرآن وأرسل لهم المصائب والعذاب مش هيرجع، وأنكروا البعث وجعلوا الشريك لله عز وجل ونسبوا له الصاحبة والولد. فربنا بقى بيكلمهم عن السمع والبصر والأفئدة، إيه العلاقة؟ إيه العلاقة بقى؟ اسمع، يقول: ولما كان إنكار البعث لا يقع ممن ينتفع بسمعه وبصره وعقله ذكرهم الله بما أنعم عليهم به منها. يعني اللي ينكر البعث وينكر التوحيد يعني بقى ده إنسان لم ينتفع بسمعه ولا ببصره ولا بعقله. فلذلك ربنا بيذكرهم بالنعم دي، وإن المفروض احنا نستعملها في طاعة الله سبحانه وتعالى، ويعني ونستعين بها على فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعني الانقياد لذلك. فيقول سبحانه وتعالى: وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. أي هو الذي خلقكم، أي الله سبحانه وتعالى، والذي خلق لكم أيها المكذبون بالبعث السمع لتسمعوا به، والأبصار لتبصروا بها، والقلوب لتفقهوا بها، ومع ذلك لا تشكرونه على هذه النعم إلا قليلة. فحق السمع والبصر إن احنا نعمل به نتفكر في آيات الله الكونية والشرعية، وإلا فما فائدة السمع والبصر؟ ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين ولهم آذان لا يسمعون بها، كده الآية صح؟ ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك هي الأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. تبقى لازم سمعك إيه لو مش هتسمع بالقرآن وتفهم بها عن الله، لازم بصرك إيه لو مش هتنظر بها تأملا وتدبرا وعبرا وعبرة، لازم قلبك إيه؟ لو لم يعي أحسن المعارف، وهي معرفة الله تبارك وتعالى، ما فائدة قلبك متى لم تستخدمه في طاعة الله عز وجل ولم تشكر نعمة الله على ذلك؟ لذلك لما الكفار يدخلوا النار يقولوا إيش؟ فقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعادة. هما بيسمعوا الأصوات، المقصود إيه؟ سماع الانتفاع. ما بعد يسمع القرآن وما بينتفعش، يبدأ كأنه ما سمعش، يرى الموت عيانا بيانا ولا يبتعد، يبقى كأنه ما شافش. فالمقصود بالسمع سماع الانتفاع، والبصر بصر الانتفاع.
قال رب لما جعلتني أعمى
وقد كنت بصيرا، قال كذلك فنسيته وكذلك ولم ينتفع به، يبقى لازمته يبقى فليتخذ منه خلاص. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. يعني إيش ذرأكم؟ خلقكم. أي والله سبحانه هو الذي خلق لكم أيها المكذب، عفوا، هو الذي خلقكم أيها الناس في الأرض، وإليه وحده يوم القيامة تحشرون للحساب والجزاء. هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. أي وهو وحده سبحانه الذي يحيي فلا محيي غيره، وهو وحده الذي يميت فلا مميت سواه، وإليه وحده تقدير اختلاف الليل والنهار ظلمة وإنارة وطولا وقصرا أفلا تعقلون قدرته وتفرده بالخلق والتدبير سبحانه وتعالى. أفليس لكم عقول تدلكم على العزيز العليم الذي قد قهر كل شيء وعز كل شيء وخضع له كل شيء أفلا تعقلون. بل قالوا مثل ما قال الأولون. بل قالوا مثل ما قال، أي بل قالوا مثل ما قال آباؤهم وأسلافهم في الكفر. ماذا قالوا؟ قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. يعني قالوا على وجه الاستبعاد والإنكار، أئذا متنا وصرنا ترابا وعظاما ذالية أئنا لمبعوثون أحياء للحساب. يعني يستبعدون الايه؟ البعث. لقد وعدنا هذا نحن وآبا، لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. أي لقد وعدنا هذا الوعد، وهو البعث بعد الايه؟ بعد الموت. ما قالوا لنا قبل كده إن في بعث بعد الايه؟ الموت. ووعد أسلافنا من قبل بذلك ولم نرى ذلك الوعد تحقق، ماذا إلا أباطيل الأقدمين وأكاذيبهم. شوف يا أخي حلم الله عز وجل على هؤلاء، يعني أسلافهم وأسلاف أسلافهم يتمادون في الكفر والله عز وجل يحلم عنهم. شيخ علي، من الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعظام رفات فقال يا محمد أتزعم أن الله يحيي هذه؟ ها؟ الوليد بن عتبة؟
نعم.
بل مين؟ أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة؟ العاصي بن وائل. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم وضرب لنا مثلا قال من يحيي العظام؟ ها الجواب؟ أول مرة، هذا دليل عقلي هو الذي أنشأها أول مرة أيعجز أن يعيدها مرة أخرى؟ قل يحيي الذي أنشأها فهو بكل خلق عليم. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. هنا بدأ تقرير الوحدانية ربنا عز وجل بي. يعني أنتم ناس معترفين بربوبية الله تبارك وتعالى. احنا قبل ذلك قلنا أن التوحيد ثلاثة أقسام، توحيد الربوبية، توحيد الربوبية معناه إيه يا شباب؟ أن تعتقد أنه لا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا الله. والتوحيد هو كان كل الأمم معترفة به، كل الأمم معترفة إيه به. الدليل على كده إيه الآيات اللي أتناها دلوقتي وآيات وآيات إيه والعين نقول فلن تتم من خلقهم قل من يرزقكم من السماء ولا أم من يملك السمع حية ويخرج ميتة ومن يدبره فسيقولون الله. التوحيد هو بس لوحده كده انك تبقى عارف انه لا خالق ولا رزق ولا مدبر الا الله يدخلك في الاسلام لوحده كده؟ لا، محتاج بقى توحيد الايه؟ الالوهيه. انت معترف انه لا خالق ولا رزق الا الله، صح؟ من اللي خلقك؟ من الذي رزقك؟ من الذي احياك ثم يميتك؟ من الذي يطعمك ويسقيك؟ من الذي خلق السماوات والارض والليل والنهار والشمس والقمر؟ طيب ألا يستحق هذا الخالق العظيم أن يعبد؟ ده بقى نتيجة وثمرة توحيد الإيه؟ الربوبية. يا أيها الناس اعبدوا والذين من الذي خلقكم والذين يبقى اعبدوا ربكم الذي إيه؟ هو الذي خلق ورزق فهو الذي يستحق أن إيه؟ ده بقى يعني ربنا بيكلمهم يا جماعة أنتم مش معترفين لأن الذي خلق السماوات والأرض والله أيوة معترفين بأن الرازق والله أيوة فلماذا لا تفردوه بالعبادة؟ أنتم تعبدوا أصنام، الأصنام دي بتخلق بترزق بتنفع بتضر، طب ليه؟ أنت تشعر أن هؤلاء يعني عقولهم قد حكموا عليها بالإعتام لا يفكرون. فشوف شوف الآيات يعني توقظ كل من عنده أدنى عقل. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. فهنا يقرر تعالى وحدانيته واستقلاله بالخلق والتصرف والملك ليرشد إلى أنه الذي لا إله إلا هو ولا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له. ولهذا قال لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين العابدين معه غيره المعترفون له المعترفين له بالربوبية وأنه لا شريك له فيها ومع هذا فقد أشركوا معه في الإلهية فعبدوا غيره معه مع اعترافهم أن الذين عبدوهم لا يخلقون شيئا ولا يملكون شيئا ولا يستبدون بشيء بل اعتقدوا أنهم يقربونهم إلى الله زلفا. شوف حجتهم انتوا تعبدوا الأصنام يا جماعة قالوا احنا بنعبدها عشان تقربنا تقربوا من ربهم ازاي تبعدهم عن ربنا عز وجل. قل لمن الأرض ومن فيها من مالكها الذي خلقها. السؤال ده موجه لمين؟ للمشركين كفار. من مالكها الذي خلقها ومن فيها من الحيوانات والنباتات والثمرات وسائر صنوف المخلوقات إن كنتم تعلمون. سيقولون هم معترفين ولا لا؟ معترفين بأن ذلك لله وحده لا شريك له. فإذا كان ذلك كذلك أفلا تذكرون أي لا تذكرون أنه لا تنبغي العبادة إلا للخالق الرازق لا لغيره. سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. من هو خالق العالم العلوي بما فيه من الكواكب النيرات والملائكة الخاضعين له في سائر الأقطار منها والجهات ومن هو رب العرش العظيم أعظم المخلوقات هو الإيه؟ العرش وهو سقف المخلوقات أعلى شيء في المخلوقات فوق السماء السابعة عرش الرحمن سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة وإن الكرسي بما فيه بالنسبة للعرش كتلك الحلقة في تلك الفلاة. انت شفت خيل السماوات السبع والأراضين السبع وما فيهما وما بينهن دولت حجمهم بالنسبة لحجم الكرسي هو موضع قدمي الرب تبارك وتعالى حجم هذه المخلوقات بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة. عارف انت كده كدرهم ألقيته في صحراء جبت كده قطعة حديد معدنية صغيرة رميتها فين في صحراء. لو قلت لك القطعة الحديد تخذت من الصحراء مساحة قد ايه بالنسبة لبقية ال...
ها؟ مش واحد على مليار في المية
مش حاجة صح؟ طيب ده بالنسبة للكرسي، شوفوا بقى السموات والأرض ملايين المرة. طيب ده الكرسي، الكرسي بقى اللي هو بهذه العظمة وبالنسبة للعرش كحلقة في فلاة. يبقى عرش الرحمن. هنا واحد بيسأل بيقول ايه، اذا كانت الجنة عرضها السماوات والأرض، امال النار فين؟ لا، انسان اصلا جاهل، جاهل بالله وبعظمة الله تبارك وتعالى. هي الجنة عرضها كعرض السماء والأرض، فالجنة والنار والسموات والأرض مخلوقات صغيرة بالمخلوقات الله تبارك وتعالى. وإلا فإن ملك الله لا يعلم حده إلا هو سبحانه وتعالى. ما واحد يسأل السؤال ده، إذا كانت الجنة عرضها السموات والأرض فإن النار، فما واحد يقول له إذا ذاب النهار، إذا جاء الليل فأين النهار؟ لما الليل ربنا بيجيب النار ده بيروح في الماء. سبحان الله. سيقولون لله قل أفلا تتقون. بالنسبة للعرش الله عز وجل وصفه بإيه؟ بوصفين، وصف أنه هو عظيم وفي آخر الصورة كريم. طيب ولهذا قال ورب العرش ليه العظيم يعني الكبير، وفي آخر الصورة قال رب العرش الكريم يعني الحسن البهي. فقد جمع العرش بين العظمة في الاتساع والعلو والحسن الباهر. الحسن ليه؟ العرش موصوف بالصفتين في هذه الصورة، العظمة وكبر حجمه وحسن بهائه ومنظره. سيقولون لله قل أفلا تتقون، أي أفلا تتقون الله لامتثال أوامره واجتناب نواهيه لتسلموا من عذابه. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. ما معنى الآية؟ معنى الآية قل من بيده ملكوت كل شيء، بيده الملك سبحانه وتعالى. قل من بيده ملكوت كل شيء، لا يشذ عن ملك عن ملكه شيء، وما من دابة إلا هو آخذ بناصيته. كل الدواب، كل مخلوقات بيد الله عز وجل، متصرف فيها بما يشاء. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حلف يقول إيه؟ والذي نفسي بيد. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، يعني وهو يجير ولا يجار عليه. يجير يعني يحمي ويغيث من يشاء، اللي ربنا يدافع عنه وينصره محدش يقدر ايه يخذله ابدا. تمام. ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذل. ولا يجار عليه اي ولا يغاث احد ويحمى منه. لو ربنا احب ان يخذل حد او يعذبه، حد يقدر يدافع عنه؟ حد يقدر يمنعه من عذاب الله؟ وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، أي إن كان لكم علم. سيقولون لله قل فأنى تسحرون، أي سيقولون ملك كل شيء بيده سبحانه. فقل لهم، قل لهم إيش؟ فأنى تسحرون، أي فكيف تذهب عقولكم في عبادتكم معه غيره مع اعترافكم وعلمكم بذلك؟ يعني بالعقل كده، هو الذي أعطى فلماذا لا يشكر سبحانه وتعالى؟ سيقولون لنقول فأنا سحر. هؤلاء مثلهم كمثل رجل اشترى عبدا من حر ماله. تمام. فكان العبد يعمل ويعطي غير سيده، ينفع؟ كيف تعمل وتعطي لغيره؟ فهؤلاء خلقهم الله ورزقهم ويذهبون يعبدون غيره سبحانه وتعالى. نعم. وأموالهم لأنهم سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون، أي ليس الأمر كما يدعون، بل جئناهم بالحق الذي لا مرية فيه، وهو أنه لا إله إلا الله، وأقمنا الأدلة الصحيحة الواضحة القاطعة على ذلك، وإنهم لكاذبون فيما يدعونه لله من الشريك والولد، وإنهم لكاذبون في عبادته مع الله غيره، ولا دليل لهم على ذلك. فالمشركون لا يفعلون ذلك، يعني لا يشركون بالله عن دليل قادهم إلى ما هم فيه من الإفك والضلال، وإنما يفعلون ذلك ليش؟ ليه المشركين وقعوا في الشرك؟ عندهم دليل على كده ولا حاجة؟ اتباعا للآباء والأسلاف الحيارى الجهال، كما قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذاب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. فالله عز وجل ينزه نفسه عن أن يكون له ولد أو شريك في ملك، وهذا دليل عقلي على أنه لا إله إلا الله. كيف ذلك؟ شوف، لو أن للكون إلهين وكل إله كان إيه؟ هيخلق حاجة، إله مثلا يخلق السماوات، والإله التاني يخلق الإيه؟ الأرض، وإله يخلق الإنس، وإله يخلق الجن، أو إله يخلق بعض الناس، وإله التاني يخلق بعض الإيه؟ فلنفترض أن في إلهين، ماشي؟ الإله مثلا خلق محمد، وإله خلق علي، طيب الإله ده عايز يخلق يموت محمد، والإله التاني عايز إيه؟ واحد عايز يموته، عايز يموت محمد، والإله التاني عايز يحييه، فاختلف، فمين اللي كلامه هيمشي؟
اللي على مقام
التأمين. هيحاولوا بقى انهم يغلبوا بعض زي الملوك لما يكون في رئيسين في مركب، من اللي عايز يكون ده عايز يمشيها يمين واللي عايز يمشيها ايه؟ هتمشي؟ هتغرق، مش هتمشي بس هتغرق، صح ولا لا؟ ف طب الاله ده عايز يطلع الشمس الساعه 6 والاله الثاني لا عايز يطلعها الساعه 7 عشان
نروح
بدري. اختلف، فطالما اختلفوا يبقى يتغالبوا، كل واحد يحاول يسيطر على ايه؟ فاللي هيسيطر هيبقى هو الايه؟ الاله. بس مش هيحصل الكلام ده لما يحصل لخبطه في الكون، تلاقي الشمس النهارده تطلع الساعه 7، بكره الساعه 10، بكره مش طالعه اصلا، الجماعه في الاداره مختلفين، تمام؟ طب هل هذا موجود في الكون؟ في خلاف؟ في خلاف في الكون؟ احنا نظرنا في الكون رايناه على نظام بديع واحد، فهذا دليل على إله واحد، على وجود إله إيه؟ واحد، بدل دليل عقل ولا لا؟ اسمع بقى أقول لك إيه؟ لو قدر تعدد الآلهة لانفرد كل منهم بما يخلق، فما كان ينتظم الوجود، والمشاهد أن الوجود منتظم متسق، كل من العالم العلوي والسفلي مرتبط بعضه ببعض في غاية الكمال، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ثم لكان كل منهم لو في أكثر من إله يطلب قهر الآخر وخلافه فيعلو بعضهم على بعض. والمتكلمون ذكروا هذا المعنى وعبروا عنه بدليل التمانع، وهو أنه لو فرض صانعان فصاعدا، لو كان فيه إلهين فأكثر، فأراد واحد تحريك جسم وأراد الآخر سكونه، فإن لم يحصل مراد كل واحد منهما كان عاجزين. لو ده ما حصلش اللي هو عايزه، لو ما حصلش اللي هو عايزه، هما الاثنين ما ينفعوش إيه؟ آلهة، والواجب لا يكون عاجزا، ويمتنع اجتماع مراديهما للتضاد. هو إله عايز يحرك الجسم ده، والإله التاني عايز يسكنه، طب هو ينفع يبقى الجسم الواحد ساكن ومتحرك في وقت واحد؟ ما ينفعش. طيب، فأما إن حصل مراد أحدهما دون الآخر كان الغالب هو الواجب، هو الإله حقا، والآخر المغلوب ممكنا ليس إلها، لأنه لا يليق بصفة الواجب يعني الإله الحق أن يكون مقهورا، ولهذا قال ولعلى بعضهم على سبحان الله عما يصفون، أي عما يقول الظالمون المعتدون في دعواهم الولد أو الشريكة علوا كبيرا. عالم الغيب والشهادة، فتعالى عما يشركون، أي عالم كل ما غاب عن خلقه، وعالم كل ما يشاهد ويدرك بالحواس، لا يخفى عليه شيء من ذلك، فتعالى سبحانه أن يكون له شريك. طب هل الغيب لا بالنسبة لله ولا بالنسبة لنا؟ الكون كله لله إيه؟ شهادة، لكن بالنسبة عنا يعلم ما يغيب عن المخلوقات اللي هو الغيب وما يشاهدونه، فتعالى الله عما يشركون، أي تقدس وتنزه وتعالى عز وجل عما يقول الظالمون ليه الجاحدون. قل رب إما تريني ما يوعدون. نأخذ فاصلا قصيرا ثم نعود لنستكمل هذه المعاني العظيمة بإذن الله تبارك وتعالى. ونختم اليوم سورة المؤمنون.